أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد انتهينا في الدرس السابق من طريقة إعراب الفعل المضارع عندما يكون معتلا بالألف وبالواو وبالياء. وخلاصة ما عرفناه في ذلك الدرس هو أن الآثار الإعرابية لما كان إنما جيء بها لأجل تمييز المعاني، فحق هذه الآثار أن تكون ظاهرة، لأن العلامة إنما تكون علامة لكونها كاشفة عن شيء ما، فلو لم تكن تلك العلامة منكشفة بنفسها لما كانت صالحة لأن تكشف عن غيرها. فيقال إن العلامة يجب أن تكون ظاهرة، لأن هذه العلامة هي التي تظهر المعاني التي تعرض على اللفظ، فلو لم تكن ظاهرة بنفسها فإن فاقد الشيء لا يعطي. ولذلك فلا ينتقل عن كون الأثر ظاهرا إلى التقدير إلا عندما يكون هناك مانع من الأثر الظاهر، كما إذا كان الأثر الظاهر ممتنعا، أو إذا كان ممكنا ولكن فيه ثقل، والثقل ممنوع في اللغة العربية. ولذلك عندما يكون الفعل المضارع معتلا بالألف قالوا يجب حينئذ أن يعرب بضمة مقدرة، فهنا صارت العلامة مقدرة وليست ظاهرة، يعني لم تعد ظاهرة بنفسها. قالوا وجب ذلك من أجل أن ظهور الضمة على الآخر ممتنع. وأما في مثل ظهور الضمة على الواو فقال وهو وإن كان ممكنا ولكنه فيه ثقلا، والثقل ممنوع في اللغة العربية. هذا الميزان الذي أخذناه في طريقة إعراب الفعل المعتل هو بنفسه يمكن أن نجريه على إعراب الاسم المعتل. غاية ما في الأمر أن الفعل المعتل له ثلاث حالات إعرابية: الرفع والنصب والجزم ولا جر في الفعل. وأما الاسم فله أيضا ثلاث حالات إعرابية ولكنها عبارة عن الرفع والنصب والجر. ولذلك أفرد بحث للفعل المعتل على حدة، ثم جاء ببحث عن الاسم المعتل على حدة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الفعل المعتل قد يكون آخره واوا، وقد يكون آخره ألفا، وقد يكون آخره ياء. أما الاسم المعتل فآخره إما ألف وإما ياء، ولا يكون آخره واوا. طيب بيان ذلك حتى نشوف شو يعني لا يكون آخره واوا. الآن سوف نأتي باسم آخره واوا، فنقول إن الاسم له ثلاث حالات: رفع ونصب وجر. فكان حقه في حالة الرفع أن يأخذ ضمة ظاهرة، وفي حالة النصب أن يأخذ فتحة ظاهرة، وفي حالة الجر أن يأخذ كسرة ظاهرة. ولكن إذا كان آخر الاسم ألفا مقصورة أو ألفا، ليس بالضرورة أن تكون مقصورة، إذا كان آخر الاسم ألف، إذا كان يوجد في آخر الاسم ألف لازمة، ونريد من كونها لازمة يعني من أصل الكلمة، جيد؟ كما تقول مثلا عصا، جيد؟ أو كما تقول جاء الفتى. فإن جاء الفتى هنا فتى عرض عليها معنى الفاعل يا أولا، فكان حق هذا حق هذه الكلمة أن يميز معنى الفاعلية فيها بأن نأتي بضمة ظاهرة، ولكن هذه الضمة لا يمكن ظهورها على الألف، فيقال إن الفتى فاعل مرفوع بشيء شيء بضمة مقدرة على الألف
للتعذر
على حد ما يقال في الفعل المضارع. وكذلك عندما تقول مثلا هذه عصا، فهذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، عصا خبر مرفوع، وكان حق الخبر أن يرفع بضمة ظاهرة ولكن يرفع بضمة مقدرة على الألف
للتعذر،
لأن الضم لا يمكن ظهورها على الألف وإلا تحولت الألف إلى شيء آخر. فيقال إن الاسم إذا كان آخره ألفاً لازمة يعني من أصل الكلمة فإنه اسم مقصور، لأن آخره في الغالب ألف
مقصورة،
فيقال هذا هو الاسم المقصور. فالاسم إذا كان معتلاً بالألف يقال له اسم مقصور، ويعرف الاسم المقصور بأنه الاسم الذي آخره ألف شوف لازمة
من أصل الكلمة.
أي من أصل الكلمة، وإنما اشترطنا أن تكون لازمة لما سيأتي معنا وان في المثنى. جيد؟ الآن مثلا تقول جاء رجلان، أصل الكلمة رجل، وهذه الألف ليست من أصل الكلمة وإنما هي ألف هي ألف التثنية، أي ألف التي تدل على التثنية. ولذلك جاء رجلان كيف نعربها؟ فاعل مرفوع بالألف، نفس الألف تصبح هي علامة رفع، هذا يأتي في المثنى، ولكن هذا لا يقال له إنه معتل الآخر. تمام. إذن فالاسم المعتل بالألف هو الذي آخره ألف لازمة، ويقال له الاسم
المقصور.
المقصور، وهذا في حالة الرافع يرفع بضمة
مقدرة،
وفي حالة الناصب ينصب بفتحة مقدرة، وفي حالة الجر أيضا يجر بكسرة مقدرة. فتقول جاء الفتى ورأيت الفتى بفتحة مقدرة ومررت بالفتى بكسرة مقدرة، واضح على القياس على القاعدة. هذا إذا كان آخر الاسم ألفا. وأما إذا كان آخر الاسم ياء، شوف هنا يوجد تفصيل، فإن هذه الياء التي تكون في آخر الكلمة تارة تكون لازمة، ما معنى لازمة؟
يعني أصل الكلمة
أصلية، وتارة تكون عارضة يعني من خارجها. وإذا كانت هذه الألف لازمة فهي على قسمين، إما أن تكون هذه الياء اللازمة مكسورا
قبلها
ما قبلها، أو لا لا يكون ما قبلها مكسورا. خلينا نأخذ هذه الأمثلة. شوف تقول جاء القاضي، ورأيت
القاضي
القاضي ومررت بالقاضي. شوف الآن هذه الياء هل هي من أصل الكلمة أو لا؟ بلا إشكال، إذ لا يقال قاض، تمام؟ فهي من أصل الكلمة، فهذه فالقاضي اسم في آخره ياء، وهذه الياء لازمة. شوف وما قبل الياء
مكسور
مكسور، فهو اسم في آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. هذه الياء اللازمة التي يكون ما قبلها مكسورا هي الياء التي يسمى الاسم الذي يحملها اسما منقوصا. فالاسم المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء، لازمة مكسور ما قبله. فيشترط في الاسم المنقوص ثلاثة شروط.
القاضي يعني اسم منقوص؟
نعم، لأن هو اسمه في آخره ياء، هذا الشرط الأول،
ما قبل.
وهذه الياء لازمة أي أصلية، جيد، وقد كسر ما قبله. فلو فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة لم يكن الاسم منقوصا. فمثلا إذا أخذنا كلمة رجل، فهذا ليس فاسم ليس في آخره ياء، فقد اختل الشرط الأول فلا يكون الاسم منقوصا. وإذا أخذنا كلمة في آخرها ياء ولكن لم تكن تلك الياء لازمة، كما تقول مثلا
رجلي،
هذا قلمي، ورأيت قلمي، ومررت بقلمي، نجد أن هذه الياء وإن وقعت في آخر الاسم لأنها ليست ياء أصلية، لأنها ياء المتكلم.
صحيح.
تمام. وحكم ياء المتكلم كما سنعرف الآن غير حكم الياء التي في آخر الاسم المنقوص. تمام. طيب، وأما إذا وجدت ياء في آخر الاسم وكانت لازمة ولكن لم يكن ما قبلها مكسورا، كما تقول مثلا شوف فيء
مجزوم،
شو قلنا؟
سكون يعني مش مجزوم.
ما قبلها فيء، عفوا هذه ليست، عفوا رمي، جيد، رمي الياء من أصل الكلمة، ففي آخر الاسم يوجد ياء وهذه الياء
لازمة
إلا أن ما قبلها لم يكن مكسورا. طيب، إذا اتضح ذلك فقد يحق لك أن تتساءل لما فرق بين الياء التي تكون لازمة وبين الياء التي لا تكون لازمة، ولما فرق بين الياء اللازمة التي يكسر ما قبلها مثل القاضي وبين الياء التي لا يكسر ما قبلها، جيد، كما في مثل رمي. تمام. والجواب على ذلك بما عرفنا من أن الأصل في الأثر أن يكون ظاهرا أو مقدرا، ظاهرا، ولا ينتقل من الأثر الظاهر إلى المقدر إلا إذا وجد مانع في الأثر الظاهر. إذا اتضح ذلك تعال شوف، إذا كانت الياء لازمة وكان ما قبلها ساكنا، يعني لم يكن ما قبلها مكسورا، كما تقول هذا رمي، يمكن ظهور الضمة على الياء بالثقل أو من دون ثقل؟ من دون ثقل، فتعرب بضمة ظاهرة. وتقول إن رميا، جيد، وتقول هذا في رمي، فنجد أن ظهور الضمة والكسرة والفتحة على الياء التي يكون ما قبلها غير مكسور، جيد، ليس فيه ثقل. وإذا لم يكن فيه ثقل فالياء وإن كانت من حروف العلة ولكن لا يصدق على هذا الاسم رمي أنه اسم معتل، لأن هذا الاسم إنما سمي معتلا لأجل أنه يمتنع ظهور الأثر عليه، والياء إنما جعلت من حروف العلة لأن هناك مانع من ظهور الأثر عليها، ولكن الياء التي يكون ما قبلها ساكنا
يظهر الأثر عليها،
لا يظهر الأثر عليها من دون مشكلة، فلا يقال له اسم معتل. ولذلك خصصوا الاسم المعتل بالاسم
المتحرك الآخر
المنقوص، وهو الذي يكون آخره ياء لازمة ويكون ما قبلها مكسورا، كما تقول جاء القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. شوف الآن، جاء القاضي، القاضي عرض عليها معنى الفاعل، فكان حق هذا الاسم أن يرفع بضمة ظاهرة، ويمكن رفعه بضمة ظاهرة فنقول جاء القاضي، ولكن فيه ثقل لأن الانتقال من أسفل إلى أعلى مباشرة فيه ثقل. شوف القاضي تنزل إلى أسفل ثم ترتفع مباشرة إلى الأعلى ففيه ثقل. جاء القاضي فيه ثقل والثقل ممنوع في اللغة. قالوا الاسم المنقوص شوف في حالة الرفع يرفع بضمة مقدمة. الآن تعال في حالة النصب تقول رأيت
القاضية
قاضية تظهر الفتحة على آخر الاسم المنقوص من دون أي
مشكلة
من دون أي مشكلة ولا يوجد ثقل. قالوا فالاسم المنقوص بماذا يعرب في حالة النصب؟ ينصب بفتحة
ظاهر
ظاهر كالفعل المضارع
صحيح.
ينصب بفتحة ظاهرة على آخر الواو مثلا أو على آخر الياء تمام. أما في حالة الجر فكان القياس كانت القاعدة أن نقول مررت بالقا ضي وهذا ممكن
تعذر
فيه
ثقل
فيه ثقل ولذلك يقال إنه يجر بكسرة مقدرة. ليش؟ للثقل بخلاف الرفع عفوا نعم والرفع أيضا بضمة مقدرة للثقل
قاضي.
التفت فالاسم المنقوص يرفع بضمة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة ولكنه ينصب بفتحة
ظاهرة
لأن الفتحة أخف الحركات فيمكن ظهورها بسهولة تمام؟
صحيح.
طيب الآن لك أن تسأل سلمنا أن هناك فارقا بين الياء التي يكسر ما قبلها وبين الياء التي يكون ما قبلها ساكن جيد؟ ولكن ما هو الفرق بين الياء التي تكون لازمة كما في مثل القاضي هي من أصل الكلمة وبين الياء التي لا تكون
لازمة
كما في ياء المتكلم عندما تدخل على قلم؟ نقول الفارق ما هو؟ ياء المتكلم عندما تدخل على الاسم فإن الحركات جميعا تقدر عليه. تقول هذا قلمي وآخر تفت الفتحة والضمة لا يمكن أن تظهر على الميم
مكسور
لأن ما بعدها ياء والياء توجب توجب ماذا؟ توجب الكسر فيما قبلها. طيب ورأيت
قلمي
ولا تقول قلمة قلمي جيب وإنما تقول قلمي فتجد أنه حتى هنا عرض عليها معنى المفعولية وبقيت مكسورة وتقول مررت بقلمي. فنقول هذا قلمي تعال نعرب هذا قلمي هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تمام. قلمي شوف خبر مرفوع وكان حق الخبر أن يرفع بضمة
ظاهرة
ولكن لا يوجد ضمة ظاهرة يقال خبر مرفوع وعلامة رفعه شوف ضمة مقدرة التقدير وين الضمة على الياء أو على الميم؟ على الميم لأن هي آخر الكلمة فنقول ضمة مقدرة شوف على ما قبل الياء
يعني
على اشتغال المحل بالحركة المناسبة. هي كانت هذا قلم فلما دخلت الياء أوجبت هذه الياء أن يشتغل هذا المحل وهي الميم بحركة تناسب الياء فيقال فاعل عفوا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء لأن الياء ليست هي آخر الكلمة آخر الكلمة ما قبل الياء ضمة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل
الحركة المناسبة للياء.
وحتى في حالة النصب نجد أن الفتحة لا يمكن أن تظهر على ما قبل الياء لأن الياء توجب الاشتغال بحركة تناسبها تمام. فنقول هذا قلمي شوف قلمي خبر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء. رأيت قلمي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء ليش؟ قال لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. مررت بأبي أبي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة أيضا على ما قبل الياء ليش؟ طب تقول ما هي مكسورة ظاهرا قل هذه الكسرة كسرة اشتغال
بس كنش وليست أثرا منقوص.
وليست أثرا إعرابيا هذا في الاسم تفت هذه في عندما تكون الياء غير لازمة ولذلك ليس بحثنا هنا فيها
هذا يأتي مش
هذا يأتي بحثه مفصل ولكن بحثنا في أي مس في الياء التي تكون لازمة ويكون ما قبلها مكسورة جيد. فل كان حق الاسم المعتل بالياء أن يعرف هكذا بأنه الاسم الذي في آخره ياء ونكتفي. ولكن لما كان السبب في تسمية الياء حرف علة ووجود مانع من ظهور الأثر الإعرابي لاحق هذه الشروط. ليش؟ قالوا لأن الياء إذا كان ما قبلها ساكنا لم يكن هناك مانع من ظهور الأثر الإعرابي. ومن هنا خلاصة المطلب، التفت، الاسم إما أن يكون آخره ألفا أو ياء، شوف، أو واوا.
هل الواو بس الواو لا
تعال هل يوجد اسم في آخره واو وهي من أصل الكلمة؟
سهو
سمو، تمام. إذن يوجد اسم معتل بالواو
بس اللي قبله ساكن
ولا لا يهم هذا
الشرط. لا فيها سمو.
جيد، التفت. ولكن إذا كان الاسم معتلا بالواو كما في مثل السهو فنجد أن ظهور الضم والفتح والكسر عليه ممكن بلا ثقل، فلذلك لم يجعلوه معتلا. تمام، تقول هذا سهو ورأيت سهوا ومررت به سهو من دون ثقل في أي واحد منهما. سمو، هذا السمو الأمير، ورأيت السمو الأمير ومررت بسمو الأمير من دون ثقل، فهذا الاسم كان حقه أن يعد من المعتل لأن آخره عبارة عن واو، والواو من حروف العلة. ولكن لما كانت الآثار الإعرابية بحيث تظهر على الواو من دون ثقل، الواو أي واو، الواو التي في الأسماء مش في الأفعال، نعم، من دون ثقل لم يعتنوا بهذا الباب، ولذلك جعلوا الاسم المعتل الآخر على قسمين فقط، ما يكون مقصورا
يعني بالألف ولازم،
وما يكون منقوصا. المقصور هو ما آخره ألف لازمة واحترزوا عن ألف التخفيف، والمنقوص عبارة عن ما يكون آخره ياء لازمة مقصورا
مقصور ما قبل.
احترازا عن مثل رمي أو رميين. تمام، جيد. بقي عندنا في هذا المطلب مسألة، وهو أن الآن التفت، مصطفى مقصور أو منقوص؟
مصطفى
نعم
منقوص. لا مش منقوص،
مقصور آخره ألف.
أنا بشوف إذا لازمة بس
مش آخره ألف ولازمة. جيد، طيب التفت، الاسم المنقوص يعني الذي آخره شو؟
ألف لازمة.
الاسم المقصور يعني الذي آخره ألف،
ألف لازمة،
سواء كانت طويلة أو مقصور. لماذا سمي مقصورا؟ قالوا لأن الغالب فيه مقصور، أن يكون آخره ألف مقصور. واضح هذه الألف المقصور. طيب المنقوص، إذن المقصور عرفت لما سمي مقصورا لأن آخره الغالب فيه أن يكون ألف مقصور. طيب الاسم المنقوص لماذا سمي منقوصا؟ نقول لأن الاسم المنقوص الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها تارة يكون معرفة وتارة يكون
نكر،
يعني تارة يكون دالا على معين وأخرى لا يكون دالا على معين. نضرب بأمثلة، ما يكون دالا على معين كما تقول جاء القاضي، تمام، تجد أن الألف واللام دخلت على قاضي، وهذه الألف تسمى بآل التعريف، إذن تدل على معين. فإذا كان معرفة تقول جاء القاضي ضم مقدر على الياء بلا شك، وتقول رأيت القاضي ومررت بالقاضي، يرفع بضمة مقدرة على الياء الثقل وينصب بفتحة ظاهرة لعدم وجود أي مانع، ويجار بكسرة مقدرة على الياء للثقل. وأما إذا كان نكرة، شوف، ففي حالة الرفع لا تقول جاء قاضي، تقول جاء قاضي، وفي حالة النصب تقول
رأيت قاضي قاضي
رأيت قاضيا
قاضيا،
وفي حالة الجر
مررت بقاضيا
بقاض
قاضي.
التفت، هنا جاء قاض ماذا نعرب؟
حذف حرف العلة.
لا، حذف حرف العلة علامة جازم فقط. لأنه هناك جعلوا السكون عوض عن عدم أو جعلوا عدم الحرف عوضا عن عدم الحركة. وهنا لا يوجد عدم الحركة، هنا يوجد ضمة وفتحة وكسر. جاء قاض هي مثل جاء القاضي، هي كان القياس فيها أن يقول جاء قاضي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على، ولكنهم هنا حذفوها. شو يعني حذفوها؟ يعني أنقصوها، لذلك سمي اسما منقوصا. جيد، في حالة التنكير فكيف نعربها؟ شوف، كان أصلها جاء قاضي مع الياء، فنقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة على
الياء.
طيب، ولكن حذفت الياء فماذا نعرب؟ فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء، أي
المحذوف.
تمام. رأيت قاضيا. التفت هنا، لماذا لم يحذفوا الياء؟ أصلا هي أصلا كان أصلها رأيت قاضية. تمام، فتعرب بفتحة بفتحة ظاهرة على آخر الياء والثانية للتنوين. مررت بقاض، كان أصلها مررت بقاضي، فهي مجرورة بكسرة مقدرة على الياء، أي
المحذوف. في السبب للحذف،
ها سوف يأتي ذلك في غير هذا الكتاب. ولكن التفت، لماذا إذا سميت الاسم المنقوص منقوصا؟ لأن الياء قد تنقص منه في بعض الحالات. أي هي حالة؟ في حالة الرفع والجر إذا كان الاسم
نكر.
أما في حالة المعرفة انقلبت الألف إلى هاء أو إلى همزة. طيب، يقع الكلام في مطلب جديد من نوع آخر، وهو ما يقال له نصب المضارع بأن المضارع. هذا الدرس يحتاج إلى بيان مقدمة. وحاصل هذه المقدمة أن هناك فرقا بين أمور ثلاثة، وهذه المقدمة في غاية الأهمية حقيقة، وهي في التفرق بين الفعل وبين المصدر وبين الجامد. فنقول إن أو مش الفعل عفوا في الفرق بين المصدر وبين المشتق وبين الجامد. في بعض الأحيان يقال إن هذه الكلمة مشتقة، ويقال إن هذا الاسم مصدر، ويقال إن هذا الاسم جامد. خلينا نأخذ نبين ذلك. نقول إن الاسم وهو الذي لا يدل على الزمان، تمام، لا يخلو إما أن يدل على الذات وحدها ولا يفيد أي حدث، أو يدل على الحدث وحده ولا يدل على أي ذات، أو أن يدل على الحدث وعلى الذات. فإن دل الاسم على الذات، أعطيك مثالا، تقول زيد على أي حدث تدل؟ لا شيء، وإنما تدل على هذه الذات التي جعل لها هذا الاسم. تمام؟ فإذا دل الاسم على الذات وحدها يقال له جامد، كما تقول في رجل على أي حدث تدل؟ لا شيء، ولكن هناك جسم ما له أوصاف ما قد اختير له هذا الاسم. أو كما تقول جاء أسد، الأسد لا يدل على أي حدث من الأحداث. تفت جاء تدل على الحدث، ولكن ذاك فعل، كلام عن الأسماء. الاسم إذا كان يدل على الذات وحدها فهذا هو الجامد. اليد إلى البعيد مثلاً، فالرمي يدل على الحدث التفت، ولكنه لا يدل على ذات، لأنه لم يدل على طبيعة الرامي من هو. أو كما تقول ضرب، الضرب حدث ولكنه لا يدل على ذات الضارب، وهذا بخلاف، فيقال له مصدر. فالمصدر هو الاسم الذي يدل على الحدث وحده، الجامد هو الاسم الذي يدل على الذات وحدها. وأما إذا كان الاسم يدل على الذات وعلى الحدث معا فيقال له المشتق، كما تقول شوف جاء الضارب. فإنك ماذا تريد من الضارب؟ الآن عندما تقول جاء الضارب، فأنت حقيقة تقول جاءت الذات التي صدر منها حدث الضرب. فعندما تقول الضارب أي الذات المنسوب إليها الضرب، فأنت قد دللت على الذات وقد دللت على الحدث، فيقال له مشتق. أو كما تقول جاء المضروب، فإنك تريد الذات التي وقع عليها الضرب، فقد دل كلمة دل هذا الاسم المضروب على الذات وعلى الحدث. ولكنك لا تقول جاء الضرب، لأن الضرب حدث والحدث لا يكون فاعلا، لأن الفاعل دائما يكون ذاتا، الفاعل هي الذات التي صدر عنها الحدث، والمصدر لا يدل على الذات، ولذلك المصدر لا يقع فاعلا. فلا تقول جاء الضرب ولا جاء القتل، تقول جاء القاتل وجاء الضارب.
قلنا كثر الضرب.
كيف؟
كثر الضرب.
نعم، لو الكثرة هنا تلتئم مع الحدث.
في مواضع.
جيد. يأتي تفصيله. نعم. طيب. فالاسم إن دل على الذات وحدها فهو الجامد، وإن دل على
الحدث
وحده فهو
المصدر،
وإن دل على الذات وعلى الحدث معا فهو الذي يقال له المشتق. الآن إذا أردنا أن نفرق بين المصدر وبين الفعل، فنقول إن الفرق بينهما أن المصدر يدل على الحدث ولا دلالة له على شيء غير الحدث.
مصدر على الذات كمان، مشاك
مصدر الجامد.
عفوا
المصدر يدل على الحدث ولا دلالة له على شيء سوى الحدث. صحيح. وأما الفعل فيدل أيضا على الحدث، ولكنه يدل أيضا على الزمن. وعلى نسبة هذا الحدث إلى
زمن.
محدث ما لا بعينه. يعني عندما تقول ضرب، الضرب هذه الكلمة تدل على صدور فعل الضرب الحدث
في الزمان،
وتدل على أن هذا الضرب حصل في زمان مخصوص وهو الماضي، وتدل على أن هذا الضرب لا بد له من ضارب. على لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل. الفعل يدل على الحدث وعلى الزمان، ولكن المصدر يدل على الحدث وحده. فإذا أخذنا الفعل وجردناه عن الزمان ماذا ينقلب؟
مصدر.
وإذا أخذنا المصدر وضفنا إليه زمانا انقلب فعلا. إذا أخذنا الذات وأضفينا عليها حدثا تحول الجامد إلى مشتق، وإذا أخذنا المشتق جيد وأخذنا منه دلالته على الحدث انقلب جامدا، أو أخذنا منه دلالته على الذات انقلب مصدر. صار واضح؟ جيد. فالاسم إن دل على الذات وحدها فجامد، أو على الحدث وحده فمصدر، أو على الحدث والذات فهو مشتق. وأما الفعل ففرقه عن المصدر أنه يدل على الحدث ولكنه يدل على الزمان أيضا، وفرقه عن المشتق أن الفعل لا دلالة له على الذات والمشتق يدل على الذات، وفرقه عن الجامد أيضا أن الفعل لا دلالة له على الذات والجامد لا يدل إلا على الذات. إذا اتضحت هذه المقدمة ننتقل إلى بحثنا، وهو نصب المضارع بأن المضمرة، أي أن يكون الفعل المضارع منصوبا ولكن لا تكون الأداة ظاهرة بل تكون مقدرة. التفت ما تقدم كان الحد بحث فيه عن تقدير الحركة الإعرابية. الآن الحديث ليس عن تقدير الحركة الإعرابية، الفعل المضارع يكون منصوبا بفتحة ظاهرة أو بفتحة مقدرة لا يهم، وإنما التقدير وين؟ تقدير في الأدوات النصب، بأن تكون الأداة غير موجودة. الآن إذا أردنا أن نأخذ مثال، أدرس
لكي
أدرس لتنجح.
أدرس لتنجح، تمام؟ التفت قبل هذه، قبل تنجح. أدرس فعل أمر مبني على السكون
والفاعل مستتر،
جيد، الظاهر في آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره
أنت.
أنت هذا يأتي. أنا شوي شوي شوف انزل دوز نعم، وفي ضمير المستتر إما مستتر وجوبا أو مستتر جوازا على كل حال. طيب لتنجح، التفت الآن إذا أردت أن تعرب اللام لوحدها ماذا تعربها؟
على السريع حرف جر.
اللام حرف جر مبني على
الكسر،
على الكسر لا محل له من العرب. وإذا كانت اللام حرف جر فكان حقها أن يكون ما بعدها شو؟
مجرور.
يعني أن يكون اسما أو فعلا؟
اسما.
أن يكون
هذا فعل.
فلأنك ليش؟ لأننا قد عرفنا أن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء ولا يدخل على الأفعال، فبمجرد أن جاء حرف الجر وجب أن يكون ما بعد اللام
اسما.
هي
مش لام الأمر؟
لا لتنجح. لا ليس هو حسب المعنى. مرة تقول لتنجح يعني أنا أمرك بأن تنجح، ولكن مرة أقول أدرس لأن الدراسة شوف سبب للنجاح، فيقال لهذه اللام إنها لام التعليلية أو لام التعليل، تمام؟ شيء
أصلاً لام الأمر ما بتجي بعد فعل، يعني بالجملة ما بتجيش بعد فعل الأمر.
قد تأتي بعد فعل لا يهم، ولكن من دون وجود ارتباط، من دون وجود سببية، تمام؟ طيب التفت أدرس لتنجح. نحن قد عرفنا في الدروس السابقة أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، ولذلك قلنا أن الأفعال ليست مجرورة، ليس فيها جر. ليش؟ قلنا لأن الجر يحتاج إلى أداة جر، وأدوات الجر لا تدخل إلا على الأسماء، ولذلك كان الاسم منحصرا في كونه مختصا بالجر. طيب ولكنك عندما تقول أدرس لتنجح هذه اللام هي لام التعليل، لأنها تدلنا على أن ما قبلها علة
لما بعدها.
لما بعدها، وإذا كانت لام التعليل فلا بد تكون حرف جر، وإذا كانت حرف جر فلا بد أن يكون الواقع بعدها
اسما.
التفت، ولكننا نجد أن تنجح فعل وليس اسما، ومن هنا قالوا إذن يجب أن نؤول هذا الفعل ونجعله اسما، أي يجب أن نحول هذا الفعل إلى شو؟
مصدر.
إلى اسم، وإنما نحوله لمصدر. فكان القياس أن يقال أدرس للنجاح، تمام؟ فحتى نحول هذا الفعل إلى مصدر لابد أن ندخل عليه حرفا مصدريا وهي أن. أن يقال لها حرف مصدري. لماذا يقال لها حرف مصدري؟ لأنها إذا دخلت على فعل جيد صارت هي مع الفعل في قوة شو؟ في قوة المصدر. فلأن هذه اللام حرف جر وجب أن يكون ما بعدها اسم، ولكننا نظرنا إلى ما بعدها فوجدناه فعلا، فقلنا إذن يجب تحويل هذا الفعل إلى اسم، ولكن الفعل لا يمكن تحويله إلى اسم إلا إذا جئنا بالحرف المصدري، لأن الحرف المصدري هو الذي يجعل الفعل في قوة المصدر. فنقدر أن في المقام أن ها هنا أي أدرس لأن تنجح، تمام. وإذا قدرنا أن ها هنا مصدرية وأن من أحكامها أنها تنصب
المضارع
المضارع فوجب إذن أن ينتصب المضارع لذلك. فيكون الفعل منصوبا بأن أي أن المضمرة. لماذا احتجنا إلى إضمارها حتى نؤول الفعل باسم؟ لماذا احتجنا إلى أن نؤول الفعل باسم حتى تكون يكون الجار قد دخل على اسم وليس على على فعل؟
الآن لم يجر
كيف؟
اسمان من جر
أبا شيء تمام؟ لم يجر بلا شك. كيف يجر الفعل؟ هو جر المصدر. أي مصدر؟ ذلك المؤول تمام؟ خلينا نشوف نعيد. أدرس لتنجح. أنا ما يهمني هو هنا أن نقف على التسلسل في تحليل هذه العبارة. أدرس لتنجح. قلنا إن هذه اللام عندما حللنا معناها وجدناها أنها للتعليل لأنها تدل على أن ما قبلها على لما بعدها. واللام إذا كانت للتعليل فتكون حرف جر صحيح؟ وإذا كانت حرف جر فلا بد أن يكون ما بعدها
مجرورا اسما
اسم يعني وليس فعلا. ولكننا وجدنا أن ما بعدها
فعل.
إذن واجب تحويل الفعل إلى اسم. وأقرب شيء إلى الفعل ما هو؟
المصدر.
مصدر. لأن الفعل يدل على حدث من دون مع زمان والمصدر يدل على حدث
بدون زمان.
ولا يمكن أن يتحول الفعل إلى مشتق لأنه لا يدل على الذات. ولا يمكن أن يتحول إلى جامد لأنه لا يدل أيضا على الذات. إذن واجب تحويل الفعل إلى اسم وإلى خصوص شو؟
مصدر.
إلى خصوص المصدر. لأن الفعل لا يمكن أن تحوله إلى جامد لأن الفعل يدل على الذات ولكن يدل على الحدث والمصدر يدل على الحدث. إذن واجب تحويل الفعل إلى مصدر. طيب ولكن حتى نحول الفعل إلى مصدر فيجب أن نأتي بحرف
مصدري.
شو يعني حرف مصدري؟ يعني حرف يجعل يكون هو والفعل في قوة المصدر. شو يعني حرف طيب إذن واجب المجيء
النواصب يعني
بأن لا أن المصدرية كان. فقط تفهم
هي كان
لأن ليست مصدرية. أن هي المصدرية. أن فقط هي حرف مصدري. يعني أن يقال له حرف مصدري وهي أداة نصب.
كاي مش حرف مصدري.
كاي تكون مصدرية. كاي ولكن لن تكون مصدرية.
أوكي.
جيد. وإلا مثلا سيأتي معنا أن ما تكون مصدرية لو تكون مصدرية ولكن ليست أداة نصب تمام؟ لا بالضرورة. إذن فنأتي بأن المصدرية. جيد. وحتى وعندما طفل ولكن عندما نأتي بأن المصدرية أن وإن كانت مصدريا ولكن لها حكم آخر وهي أنها تنصب
المضارع.
المضارع. إذن فواجب أن يكون المضارع ها هنا
منصوب.
فيقال إن هذا الفعل منصوب بأن المضمرة بعد لام
التعليل.
لماذا نصب لوجود أن مضمرة؟ لماذا أضمرت حتى يتحول الفعل إلى مصدر؟ لماذا واجب تحويل الفعل إلى مصدر حتى لا يكون اللام حتى لا يكون حرف الجر قد دخل على الفعل؟
شو نجح نقول المصدر المؤول؟
تمام جيد. هذا هو المصدر المؤول.
هلا بنقول المصدر المؤول في محل جر.
إذا فت أن مصدر مؤول عفوا أن حرف مصدري. أن مش من أدوات النصب هذه من حرف المشبه بالفعل.
أن ولا أن؟
أن
أن
أن أن أعجبني أن زيدا قال ماذا من أعجبك أو ماذا ما هو الذي أعجبك؟ من أعجبك؟ أن زيدا قائم. إذا هذا فاعل جيد. الآن كيف نعرف؟ شوف لتنجح اللام
طويل
يعني اللام حرف جر مبني على الكسر لا محال له من الإعراب. تنجح فعل مضارع منصوص بأن المضمرة وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. شوف لتنجح أنت طبعا فاعل ضمير وسط الترفيه وجوبا تقديره وأنت. طيب والمصدر المؤول كيف يتأول المصدر؟ من أن والفعل
واقع في محل جر.
واقع في محل
جر بحرف
الجر. والتقدير لابد أن تأتي بالتقدير. والتقدير أدرس للنجاح تمام؟ صار واضح؟
هيدي مطلوبة مننا والتقدير.
نعم والتقدير مطلوبة بلا أشكال. إعراب فرع المعنى. أما الإعراب الذي هو مجرد صليقة لا يحتاج لا يفيد في المقام. طيب بقي عندنا مسألة في لام التعليل هنا. الآن هل نستطيع أن نقول أدرس لأن تنجح ونبرز أن ها هذا هل هو موافق لاستعمالات العرب أو لا موافق لاستعمالات العرب؟ يمكنك أن تقول أدرس لتنجح
أو لكي
ويمكنك تنجح أدرس لأن لا أريد كي
أعرف
ولكن أريد أن ويتستطيع أن تقول أدرس لأن تنجح. إذن فأن هذه يجوز إظهارها ويجوز إضمارها. إذن فيقول ففي الإعراب نقول إن أن الفعل المضارع منصوب بأن المضمر جوازا أو وجوبا
جوازا
جوازا وسيأتي معنا أنه في موارد أخرى تضمر وجوبا يعني لا يجوز إظهارها. إذن متى ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة في موارد؟ المورد الأول أن يقع بعد لام التعليل. الآن إذا سألتك عن التحليل تقول لأن وقوع لأن مجيء لام التعليل يوجب كونها حرف جر وحرف الجر لا بد أن يدخل على اسم بعده لأن الجر من خواص الاسم ولكن الذي وقع بعد اللام فعل فوجب تحويله إلى اسم وأقرب الأسماء إلى الفعل
المصدر
فوجب تحويل الفعل إلى مصدر ولكن الفعل لوحده لا يتحول إلى مصدر ما لم نأتي بحرف مصدري والحرف المصدري هي أن ولكن أن عندما يؤتى بها توجب نصب الفعل الذي بعدها لأنها ناصبة لأنها من أداة النصب فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد لام التحويل وإنما كان الإضمار جائزا لأنه يصح لنا أن نظهر
المصدرية
بلا إشكال. تمام الكلام في نصب المضارع بأن مضمرة في المورد الأول ويوجد بعد ذلك جملة من الموارد. خلاص الآن أسمع إلى الأسئلة و هذا تمام الكلام والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وآل محمد.